بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: قل فهل من شيء يقوي على التيقظ وترك الغفلة؟ قال: نعم، إخلاص الدعاء.
أخواننا الأكارم، دائما نحن نطلب الخير ونطلب النفع ونطلب أعظم المقاصد، لكن المشكلة أننا لا نسلك الطريق الذي يوصلنا إلى تلك الغايات. فنحن نطلب أن تستيقظ قلوبنا وأن تعي هذه الحقائق وأن تتفاعل مع هذه العقائد التي نؤمن بها في قلوبنا ونعلمها في عقولنا، لكن مع ذلك لا نجد في أنفسنا تفاعلا مع هذه الحقائق. طيب، كيف نستطيع أن نصل إلى ذلك؟ الحقيقة يا أخوان، دائما عندنا أدوية لهذا الأمر وعندنا أسباب لا بد أن نسلكها إذا كنا صادقين في طلب هذا الأمر. إخوتي الأكارم، صدق الإنسان في الطلب لا يكون على قدر ما يتكلم فيه، وإنما يكون على قدر ما يمارس من أسباب توصل إليه. لو أن مريضا جعل يقول: أريد الشفاء، أريد الشفاء، أريد الشفاء، ولم يأخذ الدواء، نقول له: أنت متناقض. لو كنت صادقا في طلب الشفاء لا تناولت الدواء الذي ينفعك في الشفاء. وكذلك نحن أيها الإخوة، إذا كنا نريد: نعم اللهم إنا نريدك، نريد أن نتوب، نريد أن نخلص، نريد أن نصدق، وما شابه ذلك، هذا كله كلام طيب، لكن صدقنا فيه يتحقق عندما نمارس الأسباب التي توصل إلى ذلك. فاليقظة هدف ومقصد وغاية، كيف نستطيع أن نصل إليها؟ أولا بالدعاء لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الأمر كله بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أصابع الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن نحتاج إلى أن ينور الله عقولنا وأن ينور قلوبنا وأن يذيقنا هذه الحقائق. لذلك ندعو الله عز وجل ليقيننا أن هذا الأمر كله بيد الله عز وجل حقيقة، وكل ما نمارسه بعد ذلك من أسباب هي أسباب أمرنا الله بها، والفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، من أراد أن يمتلك هذه اليقظة، أولا ينبغي عليه أن يقرأ في كتاب الله عز وجل الآيات التي تدل على ذلك، وأن يقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. ثم بعد ذلك يطلع هذا الإنسان على أحوال الصالحين، كيف كانت قلوبهم يقظة في معرفة هذه الحقائق. يعني أنا عندما أقرأ سير الصحابة والتابعين والأولياء، كيف كانوا مستيقظين، وكيف كانت كلماتهم، وكيف كانت أفعالهم، وكيف كانت أحوالهم في هذا المقام، هذا مما يجعلني أستيقظ في قلبي، لأنني أنتفع بأقوالهم وأنتفع بأفعالهم وأنتفع بأحوالهم. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا لابد أن يمارس هذه اليقظة شيئا فشيئا، بالتدريب، بالعمل. يعني أنا الآن أريد أن أفكر في هذه المعاني، وأريد أن أكررها على عقلي وعلى قلبي وعلى خاطري، أريد أن أذكرها على لساني، أريد أن أنصح بها نفسي، أريد أن أجعل هذه الحقائق كلاما أكرره دائما. عسى الله عز وجل أن يكرمني بساعة أقول فيها كلمة بلساني يكون فيها قلبي واعيا عاقلا متفرغا متهيئا لقبول هذه المعاني، وعندها أسعد سعادة الدنيا والآخرة. والحقيقة أن وراء ذلك سببا عظيما لا يجوز لنا أن نهمله أبدا. ما هو؟ ألا وهو الصحبة، ألا وهو الصحبة للصالحين الذين تؤثر فينا أحوالهم قبل أقوالهم، والذين ننتفع بأفعالهم قبل أن نسمع كلماتهم، والذين نرى فيهم اليقظة قبل أن نسمع كلماتهم.
قال: نعم، إخلاص الدعاء ومصاحبة من يريد ما تريد.
ومصاحبة من يريد ما تريد، أنت شو بدك؟ بدك الله عز وجل. إذن يجب عليك أن تصحب من يريد الله عز وجل. شيء طبيعي يا أخواننا أنني لا أصحب إلا من طريقه مثل طريقي. إذن هدفي كهدفك، إذن ينبغي علينا أن نصطحب. وهنا أيها الإخوة نجد أنفسنا أمام أمر دقيق، وهو أن نحرص على صحبة بعضنا ما دام طريقنا واحدا. طالما الطريق واحد والهدف واحد، إذن يجب علينا أن نلتقي وأن نصطحب وأن نكون معا لننتفع ببعضنا ولنتنافس في السير إلى الله تبارك وتعالى. أما أنا الآن بدي الله عز وجل صاحبة أهل الدنيا، ما بيمشي الحال. أنا الآن أريد الإخلاص وغيري يريد الظهور بين الناس، صعب أن نجتمع. أنا الآن أريد الدار الآخرة، غيري همه كله في الدنيا، كيف نجتمع؟ كيف نلتقي أيها الإخوة؟ حتى إذا اجتمعنا في ميدان العمل الدنيوي اضطرارا، يعني أنا الآن لابد أن أعمل في الدنيا مع الناس، لكن حقيقة قلبي وروحي ومشاعري وعقلي إلى من يحن، إلى من يسير على طريقي، وهؤلاء ينبغي علي أن أحرص على معرفتهم، ينبغي أن أحرص على الجلوس معهم، ينبغي أن أحرص على مصاحبتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ومفارقة من لا يريد ما تريد.
مفارقة من لا يريد ما تريد، يعني أنت بدك الله، في ناس ما بدهم هذا الطريق، بدهم طريق آخر. نعم، طب هل من المعقول أن أصاحبهم؟ الجواب لا، وإنما أصاحب إنسانا يريد الله تبارك وتعالى. وقد أكدنا كثيرا على أهمية الصحبة الصالحة في التربية الصالحة وخطورة الصحبة السيئة، لأنها توصل إلى نتائج سيئة. والله عز وجل قال لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. وذكر ربنا بالمقابل الصحبة السيئة، قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
فإن صحبة من لا يريد ما تريد تضرك وأنت لا تشعر.
سبحان الله، إذا صحبت إنسانا لا يريد ما تريد، لا يريد ما تريد، يعني طريقه غير طريقك، أنت بدك الله، هو بده الدنيا، أنت الآن تسعى إلى طاعة الله، هو يسعى إلى الشهوات والمعاصي. أنت الآن تريد الآخرة، هو هم كله في الدنيا. صحبتك لهذا الإنسان يضرك في طريقك إلى الله، لذلك تجلس معه قدر الضرورة ثم تلجأ إلى من طريقه مثل طريقك.
وصحبة من يريد ما تريد تنفعك ولا تضرك وإن كنت لا تشعر.
سبحان الله يا إخوان الأكارم، الصاحب ساحب. والحقيقة أن أعظم دواء للإنسان هو الصحبة للصالحين، وهذا أمر أيها الإخوة الأكارم أقول لكم كثير من الناس لا يعرف قيمة الصحبة، وكثير من الناس حقيقة يزهد في الصحبة، وكثير من الناس ربما يدعى إلى الصحبة ولا يقبل. لماذا؟ لأنه ما عرف قيمتها، ما عرف قيمتها. يعني أن تجلس مع ولي، مع صالح، مع عالم، مع طالب علم، تعيش أحواله، تعيش أموره، وهو الآن يتصرف بشكل طبيعي. هو الآن ما له قاعد بدرس ولا له قاعد بخطبة جمعة، وإنما هو يعيش حياته طبيعية، لكن أنت تجلس معه فتنتفع من حاله وتنتفع من فعله وتنتفع من قاله. والحقيقة يا إخواننا أن النفع الحقيقي الأعظم يكون بالحال، لا يكون بالأقوال. يعني هلا الآن أنا بدي أقرأ عن شيخ، كم ممكن أنا أقرأ عنده كل يوم؟ درسين ثلاثة، خطبة الجمعة بالأسبوع مرة ثلاث ساعة ربع ساعة. لكن حقيقة الصحبة تجعلك تستفيد من هذا الرجل الصالح في حياته كلها. والحقيقة كما ذكرنا سابقا أن الصحابة أكرمهم الله عز وجل بصفات عظيمة، مثل سيدنا أبي بكر له صفات عظيمة جدا في القول وفي العمل وفي الأحوال، لكن عندما أراد الله أن يذكره في القرآن ماذا قال؟ إذ يقول لصاحبه. وكذلك الصحابة أيها الإخوة كان أعظم وصف لهم أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سموا تلاميذ ولا مريدين ولا سموا فقهاء، مع أنهم كانوا كذلك، لأن الله شرفهم بشيء فوق كل هذا، ألا وهو الصحبة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.